1852.
توكل على الله.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حدثنا هشيم،
هشيم بن بشير بن القاسم السلمي، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي،
عن منصور.
منصور وهو معروف بن زادان الواسطي بن المعتمر، ثقة ثبت عابد.
عن ابن سيرين،
هو التابع المعروف العالم الجليل الكبير محمد بن سيرين، وهو ثقة ثبت عابد، كان كبير القدر، لا يروي يعني من اعتناء بالعلم، سبحان الله، مع جواز الرواية بالمعنى، كان لا يروي بالمعنى. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة لا يخاف إلا الله عز وجل، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع.
نعم، الكلام على هذا في مسائل. الأولى أن إسناده ضعيف، من أجل من؟
هشيم.
أين؟
عنعنة.
هشيم مدلس وقد عنعنة، لم يصرح بالسماع، لكن قد صرح هشيم بالتحديث عند الطبراني. نعم، والحديث مجموع طرقه صحيح، وفيه من الفقه حينئذ أن القصر في السفر مشروع حتى عند عدم الخوف، مع أن الآية قيدت بإيش ظاهرها، قيدت بإيش في القصر بالخوف، لكن الحديث يدل على أنها طعم رخصة أعطانا الله إياها في الخوف وفي غيره، في الخوف وفي غيره يجوز القصر، فيجوز القصر للشخص منذ أن يفارق وطنه حتى يرجع إليه، ولو مكث سنتين. من يفتي في هذا في العصر؟ العلامة العثيمين، وفي السابق مسروق كما نقل ابن تيمية أن ولي ولاية لا يريدها لمدة سنتين وكان يقصر الصلاة، وابن عمر 6 أشهر، والنبي في تبوك 20 يوم، أكثر من 4 أيام. فكل هذه الأدلة تدل على أن الرجل منذ أن يترك البلد حتى لو ما كان فيه خوف أنه يجوز أن يقصر الصلاة، يجوز أن يقصر الصلاة. نعم، لكن علي بن المديني قال لم يسمع ابن سيرين من ابن عباس شيئا، ولا عائشة، هذه علة أخرى، ولا كعب بن عجرة. قال أحمد لم يسمع من ابن عباس شيء. طيب، لم يسمع ابن عباس شيء، هذا ابن سيرين. إذن لابد أن يروى الحديث من طريق آخر. أخرجه النسائي والطبراني من طرق عن هشيم بهذا الإسناد، إذن هذا لا يصلح، لكن فيه طرق مثل عند البخاري ومسلم، فالحديث له شواهد صحيحة. وعمر بن الخطاب تذكرون لما ذكر ذلك النبي قال رخصة، بين النبي أنها رخصة أن يسافر في إيش؟ أن يقصر في غير الخوف، فهذا يدل أنه حتى لو ما خفت في السفر من المشركين فإنه يجوز لك أن تقصر الصلاة. طيب، والجمع، الجمع قال ابن القيم من كان على جادة الطريق هو اللي يجمع، أما تستقر في البلد وتجمع لا وانت مسافر، فخص ابن القيم الجمع لمن كان على جادة السير. لكن العلامة الألباني ذكر فائدة عظيمة وهو أن النبي لما كان مقيم في تبوك كان يجمع، فهذا يدل أن المسافر رخص له الجمع والقصر، وإن كان القصر أفضل لكن يرخص له، كما ذهب أيضا الشيخ العلامة بن باز إلى هذا أن القصر أفضل لكن الجمع رخصة للمسافر، وهو مقيم مثلا ذهب إلى الشام، ذهب إلى تركيا، ذهب إلى أي مكان في العالم لحاجة فيقصر ويجمع حتى يرجع، والقصر أفضل، يصلي كل صلاة في وقتها قصرا أفضل، لكن لو جمع بينام مثلا هو مسافر رخصة. نعم.
وقال حدثنا هشيم،
هشيم تقدم
قال أخبرنا أبو بشر
جعفر بن ياسر يشكري ثقة أثبت الناس في حديث سعيد بن جبير
عن سعيد بن جبير،
وهذا عن هذا أثبت الناس في سعيد، وهذا عنه وهو سعيد بن جبير بن هشام الأسد الكوفي ثقة ثبت فقيه،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال وكان النبي إذا صلى وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به، قال فقال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها أي عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، وابتغي بين ذلك سبيلا.
نعم، هذا الإسناد صحيح لأجل أنه صرح هشيم هنا بالسماع، فقال أخبرنا أبو بشر وجعفر بن ياس الثقة الثبت أثبت الناس حديث سعيد بن جبير، فدلنا الإسناد صحيح، باقي رجال ثقات وليس فيه انقطاع، فسعيد بن جبير من طلاب ابن عباس وهو مفسر، وخذ الآن انهل من هذا البحر عبد الله بن عباس، الآن نقرأ في مسند ابن عباس في مسند أحمد، وهذا من فوائد ابن عباس هذا السند، قال النبي اللهم فقهه في الدين، اللهم كما في صحيح البخاري اللهم علمه التأويل، هذا من التأويل هي، فجزا الله خير الإمام أحمد أن حفظ لنا هذا المسند. قال ابن عباس نزلت هذه الآية ورسول الله متوار بمكة، وهي قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال وكان النبي إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن، إذن هذا الحديث فيه قاعدة عظيمة سد الذريعة الذي ينكرها اليوم أهل الجفاء للشرع، في جلست مع واحد منهم هذا اللي يقول اللي طلع كلام ان غامض وش يقول او وش مقالاته كانت صلاة الجماعة له مقالات تذكرونها ها اي أيوة واشياء ثانية اظن ايه
على حجر المرء
اشياء عدة اشياء كل شوي مطلع شيء، فلقيته في احد الاسواق وانا ماشي وجيت انصحه، واذا به ينكر قاعدة سد الذرايع، ينكرها وما في شيء اسمه سد الذرايع، وهذا الحديث رد عليه وعلى اشكاله، فانه لما يجهر بالقران تكون ذريعة ليش في حق اولئك ذريعة ان يسبوا القران، فحينئذ نهي عن الجهر به، وفيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فجهر القرآن مصلحة، لكن التي كانت مفسدة وهي سب القرآن، فقدمت درء المفسدة على جلب إيش المصلحة. يقول الشخص أنا أعرف بنت تائهة تتكلم هنا في الانترنت تتكلم، أنا يصير معي صداقة شرعية أكلمها وانصحها يعني لن تقبل أني أكلمها مرة وأقعد يعني بكلمها باستمرار، يعني علاقة صداقة، وأحث على صلاة الجماعة وما تعرف الأشرار وكذا وكذا وكذا، يحب عذري أو وري. يقول صحيح أن بتسوي مع هذا البنت مصلح والشي تعليم دينه، لكن لما تتصل بها في الانترنت ويصير بينكم كلام، هذه مفسدة ولا؟ لأنه القلب يميل. قال قحطاني: واحذر ملاينة النساء أو نحو ذلك، فإن قلوبهن سريعة ميلان. إن كانت ذات أهل فتفسدها على أبيها، وإن كانت ذات الزوج تفسدها على زوجها، ولا؟ فدر المفاسد مقدم على إيش؟ جلب المصالح. يجب أنك ما تخصها بكلام ولا تقعد ولو بزعم التعاون على السلفية، ولو ما عهدنا المهاجرين والأنصار شبان وشابات عند الطيق يتكلمون، يقول والله المنافقين دول الله ينصر الرسول عليه، ويقعد يتنادمون النساء والرجال الفتيان. النبي كان في عهده ما يعرف هذا، فخطأ أن واحد يتصل تقول التعاون منهج السلفي وتعرف لا شخص يصير بينه مراسلات يقول نتعاون منهج السلفي، خطأ. لأن هذا إيش يقول؟ الأمر إلى مفسدة، إلا بقدر كان يكون مقدر معروف مأمون من المشايخ وتشتكي له وتعطيه شيء، ما هذا أمر آخر. كما كانوا النساء يجون للصحابة ويسألونهم كتلك المرأة اللي سألت ابن عباس، هذا أمر عارض. لكنه يقول لي علاقة مع فلانة من جهة أن نتعاون في كذا وكذا ويكون بينهم مراسلات ومكالمات، هذا خطأ، لأن هذا مآله إلى إفساد القلب، والله أمر بتزكية القلب. ما الدليل أن الله أمر بتزكية القلب؟ بيّن، لأنه أرسل الرسول لأي غرض؟ يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمعناه مطلوب الرب، المطلوب عند المطلوب من العبد أن يكون مزكى القلب، والنساء يفسدون القلوب. قال: إياكم والدخول على النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من إيش؟ من النساء. تكون صاحب علم وعبادة وحلقات، تستهوي كلام امرأة تلقى نفسك تتقلص، ما تحضر حلقات العلم، تنعزل، تبدأ تكذب، تبدأ تتكلم بكلام الباطل، تبدأ: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. ولذلك لما يموت العلماء آخر الزمان تظهر الفواحش والزنا، العلماء يحذرون من إيش؟ من الوسائل التي تؤدي إلى الوقاع المحرم، من الاختلاط، من العلاقات بالنساء، من إلى آخره. فلا تفتح نفسك أبواب خير ليوقع الشيطان باب شر بالعلاقات المحرمة. يقول بعض السلف إن الشيطان يفتح للشخص 99 باب من الخير ليوقع إيش؟ العبد في واحد باب من الشر. والله أنت إذا ما تعرفت عليها بيجيك إيش؟ غيرك من هالدئاب ويفترسها ويزني، أنت تقول لها قرآن، تقول لها حديث، تقول لها شوف كيف يفتح لك أبواب، عشان أنت هو يبيك أنت فريسته، لأنك أنت رجل تحضر حلقات علم، رجل منضبط يبي يفتنك، فيقول لك لا أنت علمها أنت، فاحذر مسالك الشيطان. نعم.
وقال: حدثنا هشيم
تقدم،
قال: أخبرنا داود بن أبي هند،
وهو بن دينار القشيري، وهو ثقة،
عن أبي العالية
رفيع بن مهران الرياح البصري، وهو ثقة. أبو العالية له كلمة جميلة والله أذكرها ولا أنساها، فسر، قال: أتدرون كيف بدأت الربوبية في بني إسرائيل؟ اسمع الآن هذا الأثر عن أبي العالية: أتدرون كيف بدأت الربوبية في بني إسرائيل؟ ك كان يأتيهم الأمر والنهي من كتاب الله فيقولون علماءنا ما نسبقهم بشيء، فاستظهروا آراء الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم، فبدأت الربوبية فيهم، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. شوف الآن وش يسوون بعض الشباب اللي في وادي الغلو ووادي المجون. أما وادي المجون فيقول والله سمعت الشيخ يفتي أنه يجوز المرأة تعقد من غير ولي، مجون شهوة لها تزوج عشيقة، تقوم تقول مذهب الأحناف. يقول الرسول قال لا تنكح ابن ولي، يقول والله الشيخ أدرى. عجيب تعصب للشهوة هذا. وهذا الغلو يقول الشيخ قال كذا، يقول لكن ما ظهر لنا مرجح في كذا وكذا، يقول خاص الشيخ قال هو أدرى، ما تكلم اللي عنده علم، أكيد عنده علم. طيب ظهر لك من المقتضيات أنه كلامه صحيح. لا، هذه الربوبية استعباد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام وهو هابط من الثنية وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية، حتى أتى على ثنية هرشا فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية. فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة، قال هشيم يعني ليفا وهو يلبي.
نعم. الحديث كان فيه مسائل، الأولى أن إسناده صحيح لأنه هشيم صرح بسماعه، وفيه من الفقه أن الأنبياء كانوا يحجون وإن كانت الشرائع تختلف، لأن رؤية الأنبياء حق. كان ينظر إلى موسى عليه السلام وهو هابط من الثنية له جؤار يعني رفع الصوت، وهذا فيه استحباب حينئذ أن رؤية النبي حق، وشرع من كان قبلنا شرع لنا. وكان ابن عمر يلبي حتى يسمع لتلبيته دوي في الجبال، هذا الآن سنة مستنكرة عند الناس. يعني مرة فعلتها شفت هذا ينظر إلي وهذا ينظر إلي، وش يحسبوه وش يسوي؟ لازم نظر السنة ونعلم الناس، أظهر السنة كما قال الألباني وعلم الناس، مهد وعلمهم حتى تنتشر السنة. إنك تقول الحين لو قلت شوفوني، الحين لو فعلت يقولون كذا وكذا، متى تنتشر السنة؟ إذا خذفتها دائما تراعي الناس تراعي الناس تراعي، طيب متى تنتشر؟ تموت السنة، والمقصود إحياء السنن. فكان علامة الألباني مثلا إذا دخل أحد ما يقوم ويشرح ليش ما قام، هذه هو النشر السنة. أما العامي دخلت ما قمت، أعوذ بالله المتكبر، كلهم قاموا إلا هذا، أعوذ بالله منه، يكرهك. إذن بين السنة. وتقول مثلا روى أحمد في المسند حديث أنس ما كان شيء أحب إلى النبي من أصحابه إلى النبي من أصحابه أو أصحاب النبي من النبي عفوا، وما كانوا يقومون له إذا رأوه لأنه كان يكره ذلك. انشر السنة، هذا تنتشر بين الناس. إذا شفت واحد يشرب قائم قول ترى النبي زجر المشرب قائم، اجلس، كذا تنتشر السنة. أما الكسل ومراعاة الناس والخجل ما ينشر السنة، واللي يسمونها العوام جرأة أدبية في الحق هي اللي تنشر السنة الأدبية. وأهدي إخواني من مصر الآن كلام قاله الشيخ ناصر الألباني، قال وبهذه المناسبة يعني بمناسبة ما يتكلم في المسألة نشر السنة، يعجبوني إخواننا من مصر من أهل الحديث، فعندهم جرأة في طرح الحق. أثنى على ما عرف عنهم من الجهل والحق، لكن في غير فتنة، أن منهم من تبتلي بالفتنة والتكفير أتكلم عنهم، أتكلم عن من يجهر بالسنة ليتعلمها أو يعلمها على وجه فيه حكمة وعلم. طيب، وقد جاء في موطأ مالك وغيره أنه قال جبريل للنبي: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية يا محمد، يا محمد مر أصواتك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فرفعوا الصوت بالتلبية سنة، نعم. وفيه أن الصحابة أن الأنبياء كانوا يلبون، والتلبية هي ما جاء خبرها فيما رواه البخاري في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر قال ابن عمر: كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتجوز بغيرها من الصيغ، إلا أن هذه أفضلها، أن عند النسائي وغيره كانوا يلبون ذا المعارج وكذا، والنبي لا ينكر عليه، فدل على جواز تعداد إيش التلبية. أنا بذكر لكم الآن شبهة بيرد معكم عليها في الشام، برد البدع كثيرة منتشرة الصوفية هناك. فأذكر شخص قال: ما دام النبي أقرهم على أنه يذكرون تلبيات أخرى فهذا يجوز، يدل على جواز الأذكار الصوفية، أني أقول ذكر وأقول ذكر ما مش من يجيب على هذا؟ خلينا نشوف. بمفلح تفضل. جميل، إذن في هذه الحدود، لأنه قال: اليوم أكملت لكم دينكم، ما لم يكن وقت دين فلا دين الآن. فالآن لا تقيس، تقول أنا اخترع اسمه ورد صوفي، فإن النبي ما دام أنكر هناك على ما ذكروه من اجتهاداتهم في الذكر في التلبية، إذن لن ينكر علي الآن في التيجانية في إيش اسمه هذه نقشبندية، لأنه ما أنكر عليهم التلبيات. نقول: لأن النبي حي وزمنه زمن الإقرار بس، فأقرهم في باب التلبية، ولو اجتهد الإنسان فيها بأي ذكر اختاره، لكن ليس في السنة. يقول الإمام: ما القياس؟ لأن القياس هو إلحاق فرع بأصل، العلة تجمع بينهما. فالسنة عبادة كالاعتقاد كالعمل، فلا يصلح أن نقيس اليوم تعدد الطوائف الصوفية بالأذكار والصلاة النارية على ذاك، لأن هذا محصور في التلبية وجواز التعداد فيها، فلا يقاس غيرها بها بأن تأتي بأذكار بأنظمة معينة مطلقا. فهمتم؟ فهمت يا تركي؟ طيب خلونا نسهل الأخ تركي. الآن النبي لما سمعهم يعددون التلبية في حضرته، أخذنا معنا إن بأي تلبية ذكرتها موافقة لقواعد الشرع، يعني فيها توحيد وفيها، ولو اجتهد فيها الشخص جائز ولا لا؟ لأنه في حضرة النبي. طيب، لكن هل معنى ذلك أن نأتي بورد صوفي في الصباح والمساء ونقيس هذاك؟ لأن ذاك جاءت في باب إيش؟ التلبية، فلا يقاس غيرها بها. فهمت؟ خلاص؟ أيوة. ولذلك متفقين العلماء على أن من أحدث أورادا وألزم بها أو جعلها منهجا أنه على بدعة، ما هي خلاف العلماء في هذا. الأصل الأوراد، يقول الحافظ ابن حجر، التوقيف أوراد، يعني يقول ثلاث مرات: يا باقي أنت الباقي عبدك فاني ورد، وفي الليل تقول كذا كذا كذا. فهمت؟ فلا يقاس هذا الإطلاق اللي فعله الصوفية بذاك التقييد، محصور في التلبية. فهمت؟ الحمد لله. أنا أشوف أقرأ بعين بعض الطلبة إذا خفت واحد ما فهم الشبهة اللي يوردونها للبدع فحين لابد أفهمه ولا يكون حينئذ أسأت. فقد قال بعض السلف وكان من عيب بعض المعلمين بعض المشايخ أنه يذكر الشبهة ولا يجيب عليها. نعم.
وقال حدثنا هشيم.
هشيم تقدم
قال أخبرنا أصحابنا منهم عتبة
منهم شعبة. أي شعبة تقدم وهو ابن الحجاج بن الورد العتكي ثقة حافظ متقن. نعم.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي وهو العالم الكبير المفسر الجليل ثقة.
عن أبي حسان
مسلم بن عبد الله أبو حسان البصري الأعرج صدوق رمي برأي الخوارج.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنته من الجانب الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح.
حسن
إسناده صحيح لولا من؟
أبي حسان.
لولا أبو حسان. أبو حسان إيش قلنا عنه؟
صدوق.
إذن الحديث يكون معياره بأدنى مرتبة إذن يكون حسن لأجل فيه صدوق. وفيه من الفقه أن من السنة إشعار البدن، والبدن هي الإبل والبقر، أما الغنم فليس فيها إشعار. والإشعار أن تأتي وتشق جانب مثلا الجانب الأيمن كما في الحديث للإبل، تأتي السكينة وتشق الجلد. لما تشق الجلد لاحظ كل ما تمشي السكينة يتناثر الدم، وتشقها وسط مو تروح تبعجل بطن البعير تموته، هذا إتلاف للمال والنبي نهى عن إضاعة المال. وهي طريقة الذبح الشرعي، أفرض طعنته ومات يرى الحمد لله جاءت من نفسه يرى ناكل، ما يجوز أكلها. ليش؟
لم يذكر.
كيف أسمع نشوف؟
لحظة.
الآن رجل شدد في الكشط جلد في شق الجلد شدد لين قال بها طعنها طلعت مصارينها أعوذ بالله فرضا يعني. بدأ ينزف الإبل ينزف مات. قلنا له إيش هذا؟ قال ما أنهر الدم. فقل أنا أنهرت الدم الآن. فحينئذ قال الحمد لله جاءت من الله، هل يجوز أكلها؟ استحضر لي وجهين لا يجوز معه الأكل، وجهين خلينا نشوف تركي. ليش؟ لأنه ما ذكاها. في فرق بين التذكية والتزكية. التزكية يرتنى ولا إيه؟ إلا عندها أخوانا من مصر ممكن إيه. ما ذكاها، لابد من قطع الوجهين حتى ينهر الدم. قال ما أنهر الدم يعني من طريق الذبح، أما لو طعنها نزل دم أنهر دم، لكن مو مقيد هذا بالذبح. الوجه الثاني أنه ما سمى
تسمية مع النية
ايه؟ ولم ينوي. لكن أنا عندي أحيانا أشق لك بطن البعير وأكلها وأكلها الصيد صحيح، يدل عليه حديث لما ند البعير وج واحد منهم بسهم فحبسها، فقال هكذا إذا ند فأصبحت صيد. فحينئذ شرع تسهيلا لهذا الأمة في هذا الباب أنك توجع عليها السهم وتسمي الله، حينئذ تتحول لصيد ندت عنك. أما تجيه واقفة مسكينة في حالها وأليفة تبعجلها بطنها وتأكلها هذا ميت، حرام عليك. ثم ما أبين كما جاء في الحديث من الداب من البهيمة وهي حي فهي ميت، ما يجوز الإنسان يقول والله سويها مثل ما تقولون الشاورما، ويجي يسوي يقول خلي الإبل زبعي مثل ما نحلبها نقطعنا لحمة، يجي اليوم الأول
أخذ رجل
إيه كذا نتفة من الفخذ شوي، اليوم الثاني كذا خليها شهر تطيب ويم اللحم ويلا
قلنا نحلبها من تحت من ثديها ومن لحمها بعد نقطع مثل الشاورما تقطع، يجوز هذا؟ لأن الآن هذه القطعة اللي تأخذها منها وتأكلها وش تسمى؟ ميتة، لأن أصلها تذبح تروح الدماء الفاسدة ثم تأكلها. فهمتم هذا؟
طيب خلاص نكتفي بهذا القدر. إذن الإشعار، الإشعار من السنة الأيمن. الثاني التقليد، كنت أقلد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تأتي بحبل تربط على عنق الدابة وتعلق نعل أو نعلين تدل أنها من البدن. ليش؟ حتى الفقير يتفطن لها وحتى تظهر شعائر الله أنها من البدن، يلحق كثير يأكل له نصيب أطعم منها القانع وإيش والمعتر والبائس الفقير. فحين يعرفون أنها من البدن بهذا التعليق وهذا السلب تظهر شعائر الله. طيب خلاص ننتقل للكتاب اللي بعده.